بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا كثيرا والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية صلى الله وسلم على من بعث بالقلم وأرسل بالسيف ونبئ بالكتاب فأظهر الله علمه على كل علم وأظهر رسالته على كل رسالة ونصر مبدأه على كل مبدأ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الفضلاء الأجلة، طلبة العلم الأهلة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنها فرصة سانحة أن يجلس أخ مع إخوانه وزميل مع زملائه، فأنتم شارة المجتمع وأنتم واجهة الناس وأنتم الخاصة إذا استقيتم الله في علمكم. المحاضرة هذه الليلة حلية طالب العلم، ما هو لباسه وما هو معتقده وما هي وظيفته وما هو دوره في الحياة وما هو برنامجه اليومي وما هو تحصيله وكيف يحفظ وكيف يفهم وكيف يحقق المسألة وكيف يدعو الناس وكيف يعامل الناس وكيف يسير مع الناس. كل هذه المسائل وغيرها تكون مطرق البحث إن شاء الله ومنشورا في هذه الجلسة. إني أحبكم في الله تبارك وتعالى، وإنه لا يجمعنا بكم سبب من الدنيا ولا نسب بين الناس، ولكن سبب الدين ونسب العلم. إن كيد مصطرف الإخاء فإننا نغدو ونتري في إخاء سالدي، أو يفترق ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لمن الخطاب؟ للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لصاحب الرسالة الغراء، للأمي الذي ما قرأ ولا كتب، ما تعلم في مدرسة ولا دخل جامعة ولا جلس في كتاتيب، ليس له أستاذ ولا شيخ، من كتب ولا انتظم في جامعة من جامعات الدنيا، لكن هكذا بلغ 40 سنة فقال له الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أنت لم تكتب، أنت لم تقرأ، أنت لم تحفظ شيء، أنت جئت من الصحراء من بين جبال مكة السود لتبعث الإنسان وتعيد الإنسان وترفع رأس الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أين اقرأ؟ أين الصحف والمجلدات؟ أين الجرائد والمجلات؟ أين المصنفات؟ أين السبورة والشيخ؟ أين الأستاذ والمعلم والدفتر؟ لا شيء. قال أهل العلم كأنه يقول اقرأ في الفضاء، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. اقرأ في الشمس من خلقها أليس آية؟ اقرأ في القمر كيف يرسل أشعته أليس آية؟ اقرأ في النجوم اللامعة كيف تبدد الظلام أليست آية؟ اقرأ في خرير الماء يوم يوسوس بين الحصى أليس آية؟ اقرأ في هفيف النسيم بين الشجر أليس آية؟ اقرأ في السفح والغدير والماء النمير والجدول والرابية، اقرأ مع الطير، إنها آيات الله في الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فخرج عليه الصلاة والسلام يوم خرج من الغار، غار ما حوى معلم إلا جبريل، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الله أكبر. يا للدنيا يوم سمعت الله أكبر، يا للبشرية يوم أنصتت لله أكبر. إنها والله أمور ومعجزات تحطم القلوب التي لا تعي وتدوس الرؤوس التي لا تؤمن بالله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وانطلق عليه الصلاة والسلام فتكلم فكان أفصح فصيح وأفتى فكان أشد مفتي، وقاد الجيش فكان أعظم قائد، وتأسى الأمة فكان أعظم سائد، ورب الأديان فكان أعظم مربي. يقول شاعر وادي النيل للمستشرقين يوم طلبوا معجزة له صلى الله عليه وسلم، يقول: أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياء؟ أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ أما يكفي الناس معجزة له صلى الله عليه وسلم أنه أحيا القلوب بالعلم؟ نزل عليه الصلاة والسلام إلى مضحى مكة فحفظه الله القرآن وعلمه السنن، فإن الله إذا علم علم. ثم قال له الله في أول الطريق: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قبل أن تتكلم تعلم، قبل أن تعلم تعلم، قبل أن تدعو تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه رسالتكم يا طلبة العلم، يا حملة خلاصة الرسالات، يا الواجهة الرضيئة للمجتمع، يا البسمة في جبين التاريخ، هذه رسالتكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأنا سوف أتعرض في هذه الجلسة إلى نقاط مهمة تمر معنا في الفصل وفي البيت وفي الطريق مع الناس كافة ومع النفس ومع الأهل خاصة. أولها نبذة عن فضل العلم، ثانيها الإخلاص في طلبه، ثالثها التقوى، رابعها العمل بالعلم، خامسها التوبة والاستغفار، سادسها الحفظ وكيف يكون وكيف نحفظ، سابعها الفهم، ثامنها كيف يبدأ طالب العلم، تاسعها كيف يكون مكتبته، عاشرها لباس طالب العلم، الحادي عشر معتقد طالب العلم، الثاني عشر السنن على طالب العلم، الثالث عشر نوافل طالب العلم، الرابع عشر الإذن من العلم والزكاة من العلم، الخامس عشر التسرع في الفتيا داؤها وعلاجها، السادس عشر التصدر قبل حينه، السابع عشر خلق طالب العلم التواضع الشجاعة علو الهمة، الثامن عشر علم الواقع والثقافة المعاصرة. هذه سوف تكون على بساط البحث، ونحن نقبل أي حوار في آخر هذه الجلسة من عقلياتكم المشرقة ومن فهمكم السديد لنتعاون على الخير والبر والتقوى. أما فضل العلم فهو أفضل من أن يذكر فضله، وأشرف من أن ينوه بشرفه، وأعلى من أن يذكر علوه. أتقول للقمر إنه بهي وهو قمر؟ بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قلنا تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر. قال علي رضي الله عنه كما في جامع بيان العلم وفضل الخبر: كفى بشرف العلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وأن يتخلى عنه من هو، وأن يتخلى عن الجهل من هو فيه. كفى بشرف العلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وأن يتخلى من الجهل من هو فيه. كيف معنى العبارة؟ معناها يكفي لطلبة العلم شرفا أن العلم يدعيه بعض الناس وهو جاهل. الجاهل الذي لا يحسن الوضوء ولا الغسل من الجنابة ولا يحسن قراءة الفاتحة، إذا قلت ما شاء الله على علمك ونور بصيرتك وفكرك ترنح في مجلسك وارتاح لهذه الكلمة وهو جاهل. والجاهل إذا قلت وهو جاهل أبكم أصم أعمى لا يعرف، إذا قلت يا جاهل غضب قال أنا جاهل، أنت الجاهل وأبوك وجدك. إذن فهذا معنى كلام علي رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: أحسن كلمة توارثها الناس بعد كلام النبوة بالإجماع قول علي رضي الله عنه وأرضاه: قيمة كل امرئ ما يحسن. هذه درة، قيمة كل امرئ ما يحسن. فقيمتك في الحياة الذي تحسنه،
وميزانك في الحياة الذي تجيده. يقول الأندلسي أبو إسحاق الإلبيري يوصي ابنه في طلب العلم بقصيدة رنانة تصل إلى القلوب مباشرة بلا وسيلة. يقول أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علمك فتكون به إماما إماما إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من عماها ويهديك السبيل إذا ضللت. هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مضارب من أردت وكنز لا تخاف عليه نصب خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفي شددت. فبادره وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوفيق علمت فهل عملت. تراك فهمك في مغاوي فليس كذم ليس كما فهمت. إذا ألقاك علمك في المعصية والبدعة والشرك والتفلت على أوامر الله والاعتداء على حدود الله فليس كذم ليس كما فهمت. إذا خالفت صلاة الجماعة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدبر والإفاقة والتوجه إلى الله فليس كذم ليس كما فهمت. إذا عطلت لا إله إلا الله في قلبك وفي بيتك وفي مجتمعك وفي أسرتك فليس كذم ليس كما فهمت. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوون عالم يتدبر الآيات ويعيش في ظلال الأحاديث ويعيش في رياض الفقه والتفسير؟ أيستوي هو ورجل أغلف ما همه إلا الطعام والشراب والرقص واللهو واللعب؟ يعيش على العود وينام على العود نغمة الموسيقى تطيره وتجلسه وتحييه وتميته؟ هل يستوي هو ومن أنار بصيرته بالعلم؟ لا والله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونذكر الدرجات هنا لأنها عظيمة لا يعلم عددها ولا عظمها ولا ضخامتها إلا الحي القيوم. يرفع الله الذين آمنوا منكم. الإيمان علم بلا إيمان وحب وطموح ليس بعلم. توجه بلا إيمان وحب وطموح ليس بعلم. ثقافة بلا إيمان ولا حب وطموح ليست بثقافة. معرفة بلا إيمان ولا حب ولا طموح ليست بمعرفة. يرفع الله الذين آمنوا منكم أيها المسلمون والذين أوتوا العلم درجات. والعلم لا ينفع إلا بإيمان. إن الخواجة يعرف يسمع الطائرة والسيارة والبرادة والثلاجة لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. إذا تزود الناس الدراهم والدنانير والسيارات والفلل والثياب والغتر والبشوت والذوات فتزود أنت العلم النافع وقل ربي زدني علما. لا تتزود من الحطام وتزود من العلم. كل يوم آية كل يوم حديث كل يوم مسألة حينها تكون عقلك وقلبك وفكرك وتكون من السعداء يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خرج قارون في حلة تعجبه نفسه يميت على الناس كبرياء وخيلاء وبطرا فقال أهل الدنيا السخفاء الحقراء أهل الغناء أهل المجود يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ووقف طلبة العلم من أمثالكم أيها الطلاب فقالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إن هذه الدنيا تدور ولا تعرف يعرف إلا بالعلم. إن المعصية معصية ولا تعرف أنها معصية إلا بالعلم. إن الخمر خمر ولا يعرف أنه خمر إلا بالعلم. إن الجهل جهل ولا يعرف أنه جهل إلا بالعلم. يقول سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات راسخات ومعاني جليلة وأهداف نبيلة ومبادئ النصيحة وأصيل هذا الدين، لكن في صدور من؟ في صدور أهل المجون، في صدور أهل الوسوسة، شيوخ القمر، المخططون على النجوم، أهل الصقع والربع، طلبة العلم. ويقول سبحانه وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. من الذي يفهم الآيات؟ من الذي يفهم المنشورات؟ من الذي يفهم المبادئ؟ من الذي يفهم العقليات؟ ومن الذي يرجح المصالح على المفاسد؟ طلبة العلم. هذا أمر يعلم أيها الأخيار. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فصح عنه أنه قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما هو ميراثه عليه الصلاة والسلام؟ أهي مناصب ووظائف؟ أهي ثياب ودور؟ أهي عقار وقصور؟ لا والله، بيت من طين وفراش من حصير وقعد من خشب وشملة مقطعة، ولكنه بنى آلاف القلوب وآلاف الأرواح. كفاك عن كل قصر شاهد حمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضاء الأبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيام. فميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم، هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هو حدثنا تعالى: يا من حاله في وبال ونفسه محبوسة في عقال، يا نائما لم يستفق عندما أذن في صبح الليالي بلال، روض النبي المصطفى وارك أزهاره فاحت بري السمال، ميراثه فينا جميل الحلا وأنتم أصحابه يا رجال. من يرد محمد عليه الصلاة والسلام إلا أنتم؟ من يحفظ كلماته الناصعة إلا أنتم؟ من يحفظ تركته وقراره إلا أنتم؟ من يؤدي رسالته إلى العالم إلا أنتم؟ ففضل العلم أجل من أن يحاط به. يقول ابن كثير في تفسيره ناقلا عن الطبراني حديث يجوده ابن كثير أن الله عز وجل إذا حاسب الناس جعل العلماء في ناحية من الموقف ثم يلتفت إليهم فيقول: إني ما منحتكم العلم إلا لكرامتكم علي، أنتم تشفعون في الناس. وفي بعض الآثار التي لا تصح مرفوعة توزن دماء الشهداء بمداد العلماء. فالعلم أفضل ما أجمع عليه العقلاء قاطبة اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والمسلمون والهندوك، كلهم أجمعوا على أن العلم أفضل مطلوب، لكن يختلفون في كيفية العلم وما هو العلم. أما الإخلاص في طلبه فاعلموا يا أيها الإخوة الأجلاء أن هذا العلم الشرعي لا يحصل إلا بإخلاص، ولا يبارك فيه إلا بإخلاص، ولا يؤتي ثمرته إلا بإخلاص، ولا يحفظ في الأذهان إلا بإخلاص، مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين تسعر بهم النار عالم أو قارئ يقال له: تعلمت العلم وقرأت القرآن فماذا فعلت فيه؟ قال: علمت الجاهل وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فيقول الله وهو أعلم بالسرائر: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: إنما تعلمت ليقال عالم، خذوه إلى النار. فيؤخذ فيدهجه ويجرجر حتى ينكس على وجهه في النار. وفي حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم العلم ليماري به العلماء وليجاري به العلماء وليماري به السفهاء لم يجد ريح الجنة أو عرف الجنة، وإن ريحها يوجد من مسافة 40 سنة. وفي حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبصغ به وجه الله لا يصيب به إلا عرض الدنيا فالنار النار. وفي لفظ: فليتبوأ مقعده من النار. كان معاذ وابن عمر يبكيان من هذا الحديث بكاء عظيما، لأنه حديث مرهب ومرعب ومخوف، لكن لمن عاش خوفه وإرعابه ورهبته. فالإخلاص أن تخلص وأن تطلب العلم لوجه الله لرفع الجهل عنك، ثم تريد به ما عند الله من دار الكرامة، فإنك إذا فعلت ذلك أعطاك الله خيرا من الدنيا وما فيها. والذي يطلب العلم للدنيا ينال حظا سهلا، وظيفة أو منصبا أو جاها، ولكن والله ما عند الله عز وجل من النعيم وقرة العين والكرامة والإغدار والسرور والحبور والدور والقصور في جنة عرضها لا يعادله أي نعيم. وهذا لطلبة العلم العاملين، هذا أمر لا بد أن يلتف في الأذهان. ومن مقاصد طلب العلم كما قلت أن ترفع به الجهل عن نفسك، ثم ترفع به الجهل عن أبناء أمتك، ثم تصبر على الأذى فيه، ثم تعمل به في حياتك ومع الناس. أما المسألة الثالثة فالتقوى: واتقوا الله ويعلمكم الله، كلما اتقيت الله علمك الله. وفي أثر في سنده نظر، ومن أهل العلم من حسنه: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فأنت إذا علمت أو عملت بهذا الحديث اليسير أو القرآن زادك الله علما. وجرب نفسك في أحاديث الأذكار أو أحاديث العمليات، كيف إذا حفظت حديثا واحدا من حديث الذكر ثم ذهبت لتعمل به وتطبقه، كيف يمنحك الله فهما وزيادة في الإدراك وفي النبوغ وفي الذكاء وفي الفطنة والإدراك. فيا إخوتي في الله، لا ينقصنا علم. أنا أجزم جزما أن أصغر جالس في هذه الحلقة يستطيع أن يعلم أمة من الأمم، وأن يكون من أكبر الدعاة في الدنيا. إذا اتقى الله وعمل بعلمه زاده الله عز وجل. نحن لا ينقصنا كثرة علم، نحن ينقصنا العمل والتقوى والإنابة والإخلاص. والتقوى في طلبه تشمل العمل وتشمل الخشية، خشية القلوب وعمل الحركات والجوارح. قال أحد المحدثين: ذهبت إلى بغداد لأطلب الحديث، فمات الراوي والشيخ الذي أريد أن أطلب الحديث منه، فلقيني يحيى بن سعيد القطان وقال: يا فلان، إن فاتك هذا الشيخ فلا تفوتك تقوى الله. إن فاتك شيء من العلم التقريري أو الذكاء أو الفطنة فلا تفوتك تقوى الله. ترجمة الذهبي لابن الريوندي، ويسمى ابن الراوندي فيلسوف مسلم زنديق ملحد كلب معسر أكل عجين المسلمين. هذا كتبدى مر على القرآن يدمغ به القرآن، كان من أذكياء العالم. قال الذهبي: لعن الله الذكاء بلا إيمان، وحي الله البلادة بالإيمان. رجل بليد مؤمن خير من ذكي فاجر. ماذا ينفع الذكاء إذا تهدها الإنسان وتحب على وجهه في النار؟ يؤتى يوم القيامة ويشنق ويعلق في نار تلظى، لأنه استخدم ذكاءه وفطنته في محاربة الإسلام والدين. فنحن لا نشكو من قلة الذكاء، إنما نشكو من قلة العمل. وبالعلاء المعري الشاعر أحمد بن سليمان، هذا الشاعر الفاجر اعترض على الشريعة، كان ذكيا بارق الذكاء، حتى نقلوا عنه كما بنقل ابن كثير، وهذه بصحتها نظر، أنه نام على سرير هذا الشاعر فوضع تحت سريره درهم من فضة، فقال: نزلت السماء بمقدار درهم أو ارتفعت الأرض بمقدار درهم. وهو أعمى القلب وأعمى البصر، لكن ليس بذكي. قال فاكتسبوا الدرهم تحت سريري. هكذا نقل ابن كثير، وهو العهدة على البداية والنهاية. إنما انظر إلى الفجور، ذكى لكن ما عنده تقوى لله عز وجل، حفظ معلومات، شاعر منصيف مصداع، أبياته كأنها أصياف أو سلوك من ذهب، لكن ما وفقت بتنشيد وإيمان. يقول في منظومة له جميلة ظريفة، منظومة له جميلة ظريفة طريفة ينقل منها ابن القيم، يقول منها: يا راقد الليل أو كراقد السحر، لعل في القوم أعوانا على السمر، يود أن ظلام الليل دام له، وزيد فيه ثواب السمع والبصر. وهذه من أحسن ما يقال، لكن ليسه توقف على هذا، ليسه أبدع في مجال الشعر، لكن انظر للشعر في الساحة يوم ترك الإيمان كيف ركب مركب الحداثة في الزندقة والإلحاد ومحاربة الإسلام. يقول: كم دية اليد؟ قال أهل العلم كذا وكذا. قال: في كم تقطع في الشريعة؟ قالوا: إذا سرق ربع دينار. قال: يد بخمس معين عسية وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. انظر، يقدح في الشريعة، يقدح في أصول الإسلام، يحارب الدين. يقول: ليه هذه اليد تدية إذا قطعت في غير الحدود بخمس معين عسية ذهب، ولكن إذا قطعت ربع دينار، إذا أخذت ربع دينار قطعت، قال: يد بخمس معين عسية وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رد عليه أهل العلم، قالوا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وانطلق له عبد الوهاب العالم المالكي الشاعر السني الكبير وقال: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. يقول: أنت عاري، أنت مخلوق، لا في وجهك حيا ولا دين، أنت فاجر القلب، تعترض على شريعة الله، النار لك والعار لك والدمار عليك. قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن بنود الشرع عن شبهم، شرائع الدين لا تقدح بأشعاري. أنا ذكرت هذا نموذج للفجور إذا دخل في العلم. ومنهم ابن سينا، كان من أذكى الناس، كان ذكيا بارعا لكن لم يكن ذكيا، أخذ عقيدته عن الصابعة، أذناب المجوس وفراخ الصابعة، عميل ذكي، لكن ما استقبل القرآن والسنة، وأخذ مبادئه وأسسه وأخلاقه من المجوس والصابعة، الفراخ العملاء. فيقول ابن تيمية: إن كان صح عنه ما يقول في بعض الكلمات فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن العلم إذا رشد والذكاء إذا رشد، انظر كيف يؤتي، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. ابن تيمية من أذكياء العالم، عبقري عملاق، يقرأ المجلد مرة واحدة فينتقش في ذهنه، ينظم القصيدة الواحدة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر 280 بيتا يرد بها ردا، التدمرية يؤلفها من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، يرد رجلا على رجل ويكتب التدمرية ويرد بها على الفلاسفة، نقرأها نحن سنة كاملة في أصول الدين ولا نفهمها، ونرتب فيها لأنها السبيلية، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ابن تيمية ما وجد أستاذا يعلمه الفلسفة فأخذ كتب الفلسفة فقرأها بنفسه ورد على الفلاسفة. كتاب سيبويه كالحديث، جمله ما تفكر كأنها السلاسل، قرأها بنفسه، قرأ الكتاب بنفسه يوم اتقى الله، فوجد 80 خطأ في الكتاب يرد على سيبويه مؤلف الكتاب. يقول: إذا أعجمت علي المسألة، إذا صعبت علي المسألة، استغفرت الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله عليه. من الذي يفتح إلا الله؟ كانت يد ابن تيمية يقولون دائما كأنها يد مسكين، دائما يجلس يقولون يمرون به في بعض الأسياق فإذا هو وحده في السيف يبكي ويقول هكذا كأنها يد شحاذ، والشحاذة حرام إلا عند باب الله فهي واجب من الواجبات. ابن تيمية يخرج إلى الصحراء فتدمع عيناه لأنه ينادي الله فيقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. هذا البيت لمجنون ليلى، بيت طريف جميل لكن استخدمه في غير محله، يكون مجنون ليلى في محبوبته: وإني لأستغفي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خياليا، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. عجيب، عقل كبير وقلب كبير من أجل امرأة. أيعيش الرجل المفكر الذكي الأريب لامرأة؟ أيعيش لكاس؟ أيعيش لأغنية؟ أيعيش لمجلة سريعة؟ لكن ابن تيمية عاش للمبادئ الكبرى. ابن طول بغى يقول: يا ابن تيمية تريد ملكنا؟ السلطان السلجوقي في دمشق يقول: يا ابن تيمية تريد ملكنا؟ قال: ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسا واحدا. إنه يريد جنة عرضها السماوات والأرض، ولذلك رد هذا البيت وقلبه إلى حب الله، فقال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فكان هذا من أمثال ابن تيمية. قال له رجل: كيف يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون؟ كيف يذكر الله عباده في وقت المعركة بذكره؟ ووقت المعركة الناس مشغولون، الرماح تشتغل والسيوف تتكسر وجمادم الأبطال تقع على الأرض، والله يقول: سبحوا وكبروا وهللوا. قال ابن تيمية: اسمع الإشراق والإبداع والروعة. قال: إن أهل الجاهلية من العرب تعودوا على أن يذكروا محبوباتهم وقت الأزمات. أما سمعت عنترة يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تبطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمحت كبارك ثغرك المتبسم. فالله عز وجل يقول: بدل هذا الغياب والعشق والوله والضياع اذكر الله. الرابع: العمل بالعلم. العمل كالمال، العلم كالمال. كتب الخطيب البغدادي كتاب اقتضاء العلم العمل، وقال: العلم ككنز ككنوز المال، إذا لم ينفق منه فوالله لا ينفع. حفظ المعلومات في الذهن يصبح سلة مهملات، حفظ المتون، حفظ المجاميع، حفظ الأشعار والقصائد والمقطوعات، لكن لا علم. صلاة الفجر يصليها على الفراش، ما هناك تقوى، تطفح عينه، تسمع أذنه إلى الحرام، قلبه موله، لا ذكر لا قرآن لا تسبيح لا حب لله ولرسوله حبا صادقا صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ما هناك حب صادق، هذا ليس بعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يصلي بالجماعات العلماء، إنما يعتقد اعتقاد السلف العلماء، إنما يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام حق قدر العلماء، إنما يتدبر القرآن العلماء، إنما يحضر مجالس الخير ودروس الخير ودروس العلم العلماء، إنما ينصح العلماء، إنما يحب للمسلمين حبهم لأنفسهم العلماء. أما الجهلة فلا يفعلون ذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظر بني إسرائيل، أخذ المجلدات فحفظوها فما نفعته حمير، الحمار ركب عليه فتح الباري وتفسير ابن كثير، ورياض الصالحين حمار لأنه حمار، أبوه وجده ونسبه وعمته وخالته حمير، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الكلب تدخله في غرفة مكيفة فيمد لسانه ويلهث لأنه كلب، تخرجه في الشمس يمد لسانه ويلهث. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تقول لو اقرأ القرآن سورة طه التي لو تنزلت على الجبال لدكدكت الجبال تقطع بها الأرض، لو نزلت على الأميات استفاقوا من قبورهم. فيقول لا، القرآن له وقت، أعطني هذه المجلة، مجلة امرأة خليعة ماجنة سافرة داعرة تفني الدين واليقين والعقل، تقول اسمع هذه المحاضرة في هذا الشريط الإسلامي، فيقول لا، الأغنية العصرية التي وردت اليوم. تقول خذ كتواك الذي سنه صلى الله عليه وسلم فيه من الحكم أكثر من 30 حكمة ومصلحة، فيقول التجارة. تقول نثمر الليلة في مدارسة صحيح البخاري ومسلم، فيثمر على الورقة وعلى اللهو والمجون. عقول إنها ما تركت إلى الفهم الذي يريده صلى الله عليه وسلم للإنسان. في مناسبة قلت كلمة لمحمد إقبال شاعر الباكستان، يقول كما يقول النجوي في رواية إقبال، يقول يا رسول الله أنا هندي. هو هندي لكن هو من شعراء العالم الخمسة. يقول يا رسول الله أنا هندي، تعاطفت مع رسالتك حبا فيك، دخل حبك كل قلبي، ودخل تراب مدينتك عندي، فخرج حب الغرب والحضارة الغربية، وخرجت من نارهم كما يخرج إبراهيم الخليل من نار النمرود. ثم يقول خان العرب رسالتك فتعاطفت معك. إن هذه المعاني لا بد أن تكون مؤثرة عند العبد، وهو العمل بالعلم. فإذا لم نعمل بعلمنا فهو الخسار والتباط، وهو الله الفناء والزلزال، نسأل الله العافية. المسألة الخامسة التوبة والاستغفار. تدخل في العمل بالعلم لكن فصلتها لأهميتها. العلم لا تزداد فيه بصيرة وإدراكا وفهما إلا مع كثرة التوبة والاستغفار. تجلس على الكرسي وأنت تستغفر، في الفصل تستغفر، في الطريق تستغفر، في السيارة، في الغربة مع زملائك تستغفر. لماذا؟ لأن الله يفتح على المستغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. المتاع الحسن في العقل. الآية تعرض على السبورة والحديث، فجاء هذا الطالب يفهم منها ما لا يفهم هذا، وهذا أعقل منه أذكى، لأن هذا سفي وهذا فيه فجور ومعصية. لماذا؟ لأن مفاتيح القلوب بيد الواحد الأحد. من الذي يفتح إلا الله؟ ومن الذي يهدي إلا الله؟ العقول تحت تصرف الله، فلا يفتح على الإنسان إلا الله عز وجل. والله يوم ذكر الفتية في القرآن أمر رسوله أن يستغفر، واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. نعم، هذه التوبة والاستغفار أرشد بها نفسي وإياكم قبل قراءة كتاب أو مطالعة في مادة أو امتحان أو مراجعة درس أو حفظ مقطوعة أو آية أو حديث. أكثر من الاستغفار، ومد يديك إلى الواحد الأحد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. فسبحان من يرضى من كثرة أسئلة العباد، وكلما اقتربت من سؤاله سبحانه وتعالى كلما رضي عنك ورحمك وتولاك. المسألة السادسة الحفظ، وكيف يكون؟ كيف نحفظ المعلومات؟ كيف نحفظ المتون؟ كيف نحفظ القرآن؟ أولا هنا مبدأ لا بد أن نعرفه لكم. الحفظ على قسمين، حفظ فطري جبلي وحفظ سببي كسبي. حفظ جبلي فطري وحفظ سببي كسبي. بعض الناس جبله الله من صغره ومن فطرته على الحفظ، فعقله من أذكى العقول كالسيف، لا يسمع آية إلا يحفظها، حديث يحفظه، مقطوعة يحفظها، كلمة يحفظها. ورجل آخر لا يحفظ شيء، تحفظه في النهار اسمه، اسمك محمد بن علي بن سعيد بن سيف العصر. قيل لرجل من الحمقى سمعت هذا، ما اسمك؟ هذا الرجل عصري أدرك الكمبيوتر، قال أنا عقلي كمبيوتر أحفظ اسمي واسم أبي وجدي وأقوالي. أي عقول؟ لأن هذا كسبي. لكن لا يلام العبد على ذلك، لأن لا نلام على المعايب، لا نلام على المصائب ونلام على المعايب. عقلك وصل إلى هذه الدرجة، لا لو نقول رضينا وسلمنا. وكما أسلفت أن التقوى والفضل عند الله لا يتوقف على الذكاء. تجد بعض الناس أبلد الناس وأغبى الناس لكنه ذكيا فهو عند الله ذكيا، وبعض الناس أبجر الناس وأكك الناس لكنه عند الله رعديدا عميلا عدوا. إذن فإذا أتاك الله كسبا فنمه، وإذا لم تأتك حافظة فلا تكلف نفسك، لا تذبح نفسك. تفهم، أفهم العلم أحب من حفظه. ما تستطيع أن تحفظ هذه المادة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت سوف تفضل في الحلم وسوف تكون عالما ولو لم تكن حافظا بالفهم. والإمام أحمد حفظ عنه يقول: فهم العلم أحب إلينا من حفظه، ولكن في الصغر يستغل الحفظ، ووقت الصغر أحسن وهو أجدى. وأول ما يحفظ القرآن الكريم، القرآن الكريم، عجبا لمن يبدأ بمسون ولا يبدأ بالقرآن، تجده في الرحبية، في الألفية، ألفية العراقي، وهو لا يحفظ القرآن. هكذا إمام فيلسوف ما تصلح حاله، إنسان عريان ويقول يريد ألبس إمامة حتى التربية من الناس. البس ثوب أولا، القرآن ثوبك وسترك وحياتك وحليتك، فيبدأ بالقرآن. وإذا حفظت القرآن فبيض الله وجهك وعفيت من كل مثل. القرآن فيه كل المتون، إنه الكتاب الذي استهلك حقائق الدنيا وكنوز المعمورة ووقائع التاريخ. وإذا حفظت القرآن فكل شيء يجزئك مع القرآن، لكن الذي لا يحفظ القرآن كل شيء لا يجزئه من سوى القرآن. هذا أمر لا بد أن يفهم. فإذا فاتك السن، سن الصغر، فابدأ ما تيسر بحفظ القرآن ولا المفصل. المفصل حفظه لا بد منه لطالب العلم من قابل الناس، وهي الآيات التي تصلي بها في الجمع والجماعات والأعياد وفي المناسبات، وهي التي تأخذ منها إشراقك ونورك وإبداعك وبلاغتك ودعوتك، وهي التي تربي بها نفسك ومجتمع كل القرآن. لكن هذا المفصل الأربع الأجزاء لا بد أن يكون في صدرك، إن فيه جمال والله لا نقوله عاطفة، ولكن والله إنه جمال يخبخ العقول ويبهر الألباب. ألا تريد أن تعيش يوما من الأيام مع كاف، مع والنجم إذا هوى، مع الرحمن، مع الطور؟ ما أجملها خاصة في صلاة الفجر، إنها تسري إلى القلوب، لكن القلوب المؤمنة تؤثر في الأرواح تأثيرا بديعا. الأستاذ سيد قطب رحمه الله في سورة النجم في الظلال يقول: كنت مع زملائي أثمر في القاهرة، قال ففجأة من الفجات، يعني يذكر هذا، مرة من المرات بعد صلاة العشاء ارتفع صوت الرادو، وإذا فيه مقرئ من المقرئين من عند جيراننا، فانصتنا نسمع، فإذا المقرئ يقرأ بصوت حسن: والنجم إذا هوى. فانصتنا، قال: فأما أنا فسافر قلبي في رحلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. السورة تتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام والنجم إذا هوى. قال: وتركت زملائي وهم جلوس، كلام مثل هذا. قال: وحاولت أن أتملك نفسي، فأما الدموع فنزلت وانهمرت. وفي الأخير رفع المقرئ صوته يوم بلغ قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو لقد أصبح جسمي يهز هزا عضليا ونسيت نفسي. فهذا القرآن لا بد أن يعتنى به بعد الفجر الصباح. يفتتح اليوم بقراءة القرآن، فجرك فجرك بقراءة القرآن. يقول الندوي في ترجمة لمحمد إقبال في رواية إقبال: ذهب إقبال إلى ملك أفغانستان قبل ما يقارب 60 سنة أو 50 سنة في اسمه خان، ذكره في رواية إقبال يعاد إلى اسمه. قال محمد إقبال للملك الأفغاني: أريد أن أكلمك، كان مسلما، أريد أن أكلمك وصية. قال: ما هي وصيتك؟ قال: هذا القرآن، أسألك أن يكون سميرك هذا القرآن. قال: فبكى محمد إقبال وبكى الملك الأفغاني. وفي الأخير قال الملك الأفغاني: يا محمد إقبال، والله الذي لا إله إلا هو لقد مر علي سنوات ما يثمر معي إلا كتاب الله. قال ابن كثير في ترجمة المتقي لله الخليفة العباسي: كان إذا صلى العشاء أخذ المصحف وقال الوزراء، خليفة على المسلمين قاطبة على البلاد الإسلامية، أخذ المصحف بعد صلاة العشاء وقال للأمراء: استودعكم الله، والوزراء: اذهبوا، أنا سميري هذا المصحف. كان الخلفاء جميعا يصبرون مع الأمراء والوزراء والشعراء والأدباء والمتماجنين، وأما هو فيأخذ المصحف بعد صلاة العشاء ويقول: هذا سميري، كفى بالقرآن سميرا. قال الشاطبي في الموافقات: إن من يريد أن ينصح نفسه فليكن أنيسه وسميره القرآن. هذا الذي يريد أن ينصح نفسه، وفيه والله من العلوم التي إذا خلصنا قلوبنا من الذنوب والشوائب فتح الله علينا فتوحا عظيما. فإذا بدك الحفظ فكرر المختصرات، خذ لك مختصرات في الفنون، بلوغ المرام في الحديث في الأحكام، رياض الصالحين كتاب الخطيب والمتحدث والداعية، زاد المستقنع في الفقه، البيقونية في مصطلح الحديث، الرحبية في الفرائض، هذه تقرب لك المعاني. فإذا لم تستطع حفظ المهادي المتون فكررها كثيرا، اقرأ الكتاب 15-20 مرة لتكون في متناول يدك إذا أردت أن تبحث عن القضية أو المسألة أو الحديث. السابع الفهم، وهو نظرية التأمل والإطراء. لا بد من الفهم، لا خير في قراءة بلا فهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. هل تدبرنا؟ لماذا نزل القرآن؟ ماذا يريد منا القرآن؟ ماذا نعمل مع القرآن؟ هذه كل هذه القضايا أيها الأبرار، أيها الأخيار، يا طلبة العلم، لا بد أن تكون نظرية التأمل والتدبر حية في أذهاننا. الحديث ينفعك بالتدبر، الفقه ينفعك بالتدبر. أي مقالة عجيب، لقد رأينا وسمعنا وعشنا أن المذكرات التي يؤلفها البشر في الامتحانات نسهر عليها في الليل فنخطط تحت كل سطر خطين أو ثلاثة، ونستخرج من الكنوز وليس فيها كنوز، ونقف مع الدرر وليس فيها درر، ونستخرج الجواهر وليس فيها جواهر. فإذا أتينا نقرأ القرآن يوم الجمعة نعسنا، نقرأ آية من هنا وآية من هنا وقلوبنا في الوادي. إنه كلام رب البشر، إنه كلام من أنزل هذا القرآن على سيد البشر، إنه كلام يحيي القلوب ويحرك العواطف وتجيش له الأرواح. فقضية الفهم أيها الإخوة في القرآن وفي غيره لا بد منها، وهي التأمل ثم تستنبط منه. فإن استطعت تجالس زميلك وتقول ماذا تستنبط من هذا الحديث، ماذا تفهم من هذه القضية، تناقشه ليثبت العلم. إن دراسة العلم للامتحان تذهب في وقت الامتحان، يخرج الطالب من الفصل وقد ترك العلم في الفصل. علمي معي، علمي معي، يقول الشافعي وقيل هذا الفقيه منصور يقول علمي معي حيثما لمنت يتبعني، بطني وعاء له على بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. علمي معي حيثما لمنت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، أنا ما أغلق عليه في الصناديق، أنا أحفظه وأفهمه وأتدبره. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. المسألة الثامنة، كيف يبدأ طالب العلم؟ أنت طالب علم بدأت الآن، كيف تبدأ بالطرق والمفاتيح والتحصين؟ الناس طبقات، ولكن يبدأ طالب العلم أولا بدراسة العلم على الأساتذة وعلى العلماء وطلبة العلم، والثانويات والمعاهد العلمية والمدارس والكليات تكفي وفيها خيرا. فإذا وجدت المساجد فهي أحسن وأحسن، إذا وجد الأشياخ في المساجد فهم أحسن وأحسن، ولكن إذا لم نجد شيوخا في المساجد بأمان فمن أين نبحث؟ أنترك طلب العلم؟ لا، نقول في هذه المدارس والمعاهد والثانويات والكليات البركة والنفع الكبير. والكليات والمعاهد والمدارس والثانويات تعطيك المفاتيح فقط، أسباب التحصيل، الوسائل تفتح لك الطريق، لكنها لا تعطيك كل العلم. فأنت إذا درست تبدأ أنت تكون نفسك في بيتك، وسوف يأتي هذا كيف يكون طالب العلم مكتبته. فتبدأ بنفسك فتحفظ القرآن كما أسلفت، وتطالع تفسيرا ولو مختصرا، وأحسن التفاسير ابن كثير تمر به مرة وتصبر حتى تنتهي منه، حتى تتصور معاني القرآن. أما قراءة شذر مذر من كل بحر قطرة فيكون الإنسان مثقفا ولكن سوف لا يكون عالما. فتقرأ القرآن وتحفظ ما تيسر منه، ثم تطالع تفسيرا كاملا على القرآن، ثم تبدأ بدراسة المختصرات وتكرارها، بلوغ المرام، رياض الصالحين، زاد المستقنع، البيقونية، ألفية العراقي في الحديث، الرحبية هذه وأمثالها أو ما تيسر من أي متون أخرى تطالعها فإن استطعت أن تحفظها فكمال، وإن لم تستطع فكررها كثيرا. تبدأ بالمطالعة الكبرى. بعض الناس يقول إن المطالعة في المجاني في المغني فتح الباري المجموع المحلى لا تنفع، لا بل لها نفع كبير، تفتح ذهنك ويشرق عليها عقلك وتستفيد منها ملكة ودربة في مناقشة العلماء والأخذ والعطاء والمداولة وفحص المسألة وتحرير المسألة وتحقيق المسألة، ولو لم تفهم لكنه سوف يعلق في ذهنك الكثير الكثير، وسوف تتحدث بطلاقة، وسوف تكون عالما. إنما اقرأ كل شيء. يقول ابن زوجي: لا يخلو كل كتاب من فائدة، فأنا أرشد كل ما وقع في يدك اقرا، وكن مقارئا ممحصا. فهذا قراءة أقصد كيف يبدأ طالب العلم، ثم يبدأ في الفنون مترسلا، وطالب العلم يعرف ما هو الفن الذي يجيب فيه. بعضهم يصلح أن يكون مفسرا لا محدثا، ومحدثا لا فقيها قد علم كل أناس مشربهم. فأنت تعرف المادة التي تجيد فيها فأشغل بها ليلك ونهارك. إن كنت محدثا التخريج التضعيف التصحيح الرجال مخطوطات الحديث مراسلة طلبة العلم الجلوس في دروس الحديث مسامة العلماء منافسة المشايخ، حينها تكون محدثا فقيه. انتهر في كل بالفكر، اجمع رسائل الفكر، البحوث العصرية، المجلات التي تعرضت للبحوث الفقهية، المراسلة، المكالمة مع العلماء في مسائل فقهية لتكون فقيها. مفسرا اجمع كتب التفسير، اجمع القرآن، ابحث عن دلالات الألفاظ، عن لغات القرآن، عن مقاصد القرآن تكون مفسرا. كيف يكون طالب العلم مكتبته؟ طالب العلم الذي ليس في بيته مكتبة نقص عليه خير كثير. سلاح طالب العلم المكتبة، جمال المكتبة. ولا تسمع لقول أبيك العجوز وأمك العجوز أخرج الكتب، لأن هذه ضلال وبعد. هذه أخذت علينا البيت، وهذه ضايقت علينا، وهذه ما فيها طائر، هذه تلهيك عن الأعمال وتلهيك عن المهام ومستقبلك بالحياة، بل هي مستقبلك وكنزك وشرفك وجلاتك. مكتبتك يجلس معك فيها العلماء والفقهاء والمفسرون والأدباء. إذا أغلقت بيتك غرفتك على نفسك في المكتبة فقد جالست الإمام أحمد ومالك وسفيان الثوري والشافعي وأبا حنيفة وابن تيمية وابن القيم، معك الشعراء ومعك الأدباء بعد العلماء. قيل لابن المبارك: أين تذهب بعد صلاة العصر ولا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة وأنتم تركبون الناس. قالوا: وأين الصحابة؟ قال: أجلس مع كتبهم أستفيد. فمكتبتك لابد أن تكون مكونة. ويا إخوة النبلاء الفضلاء، ليست المكتبة بكثرة الكتب. في بعض البيوت مجالس كبرى فيها من كل الكتب ولكن لا استفادة. تعرف العناوين وإسماء المحققين والمؤلفين، لكن إذا دخلت به داخل المجلد لا يعرف شيئا. يعرف من ألف الكتاب، ومتى توفي المؤلف، ومن حققه، وطبعة بولاك ودار الشروق، ولكن داخل الكتاب لا يدخل إليه. والعبرة بالقراءة لا بكثرة الكتب. بعض طلبة العلم عنده 20 كتابا أو 30، لكن هضمها وشربها وأكلها وفهمها وأخرج منها الكنوز وسيرها للعالمين، فهو العالم حقا. المكتبة لابد أن تنص على هذه القائمة من الكتب. اسمع: أولا، القرآن الكريم لابد أن يكون معك حضرا وسفرا في السيارة والبيت والفصل وفي كل مكان. إذا بدأت تقرأ بأي كتاب فابدأ بالقرآن ولو 3 آيات أو 4 آيات أو 5 آيات، إنه البركة، إنه النور، إنه الإشراق، إنه مفتاح العلم. الثاني، تفسير ابن كثير لابد أن يكون معك في المكتبة. وإن أردت أن تتوسع فتفسير ابن جرير الطبري، لكن تفسير ابن كثير فيه الكفاية والغنية. تفسير القرطبي للأحكام والمسائل التي في القرآن من أحكام وفرعيات، تفسير القرطبي في ظلال القرآن مع ملاحظة بعض المسائل فيه في التفسير العصري وعلم الواقع، علم الثقافة العصرية وربطها بالقرآن. أما أنا آتي بالمشهورات التي تغنيك عن غيرها ولا يغنيك غيرها عنها. أما في الفقه فلا بد أن يكون معك المغني، والمغني عرفنا من كان في بيته المغني فقد كفى وعليه نصاب في الزكاة، فعليه الزكاة إذا حال عليه الحر. المغني في بيته وهو على رسمه ألفه ابن قدامة بدمه وروحه وعرقه وجهده وإخلاصه، فكان كتابا بارعا بد به العقول. مع المغني المحلى لابن حزم، ولا تسمع من أرجف ضد المحلى ومن حارف المحلى ومن عقد حلفا ضد المحلى. يقول بعض أهل العلم في ترجمة ابن تيمية: وتحلى بالمحلى وتولى منه ما تولى. المحلى اجعله في بيتك واقرأ وانتبه لأربعة أمور في المحلى. أولها العقيدة ابن حزم مؤول، فانتبه للرجل، اغسل يديك منها في الصفات والأسماء. لا يعديك فإن فيه درب في هذه المسألة رحمه الله، يؤول بالصفات والأسماء، فانتبه إليه. المسألة الثانية: لا تسمع لقوله في الغناء، يبيح الغناء، واجزم بتحري من غناك جزمي، ولا تطع قولا لابن حزم، انتبه إليه. فالأحاديث ترد عليه ردا بارعا، وقد ضعف الصحيح، ولكنه لا يسمع الغناء. شاهد عابد عالم تقي داعية، لكن ما ظهر له تحريم الغناء، وتحريم الغناء في صحيح البخاري وغيره. المسألة الثالثة: انتبه إليه، فقد أنكر القياس، ومن أنكر القياس فقد ذهب عليه ما يقال ثلث الشريعة، ثلث الشريعة. الأمر الرابع: الرجل يقع في العلماء غفر الله له، يقع في بعض العلماء، يمر بعالم يقول تفيء على هذا القول، يقول لعالم هذا عبد أضله الله على حلم، يأتي عالم يقول ينجس من الدم مقدار الدرهم البغلي فيستهزئ، يقول من بغال الكوفة ولا من بغال البصرة. أما إبداعاته وإشراكاته فأولا الرجل محدث من الدرجة الأولى، محدث من الدرجة الأولى، محدث على كيفك، يعني بارع من أبرع المحدثين، يجرح ويصحح ويعدل ويضعف ويتكلم بجدارة وقوة. لما حضرنا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا، قالوا البقية والهندي يحفظهم ولا بقية إلا الشيخ، فانكشفوا. والأمر الثاني: الرجل عقلية فياضة، نظار أصولي، له كتاب في الأصول من أبدع ما يكون. والمسألة الثالثة: الرجل عنده فقه واستنباط، ليس سهلا وبسيطا، عملاق. يقول أحد المترجمين مثل الشوكاني في البدر الطالع: ما بين ابن تيمية وابن حزم أقوى من الرجلين مرة، لكنه يأتي بك مرة يحلق بك تحليقا بارعا، ومرة يسقطك على الصراط. حتى يقول ابن تيمية: والله إني لا أعجب بذكائه وفطنته عجبي من شواذه وغرائبه. مرة يستنبط استنباطا كأنه اللؤلؤ والجوهر والمرجان، ومرة يأتي فيركب عليك فحمل. فهذا المحلى. والكتاب الثالث في الفقه المجموع للنووي، وليته كمله لكن توفي رحمه الله، إلى باب الربا فكمله ابن السبكي وغيره من السوافع. الكتاب الذي يليه الكتاب الرابع في الفقه التمهيد لابن عبد البر، قال الذهبي في ترجمة ابن حزم في سير إعلام النبلاء: أربعة كتب من جمعها وأمعن النظر فيها وأثنها فهو العالم حقا. التمهيد لابن عبد البر، والمحلى لابن حزم، وسنن البيهقي، والمغني للحنابلة، وسنن البيهقي إذا جمعتها فحسن. هذا جانب الفقه، جانب الفقه. ومن الكتب الفقهية الحديثية التي لا بد أن تكون في بيتك ومكتبتك: سبل السلام للصنعاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وإذا ضمنت السلسبيل للبليهي بالتعليق على زاد المستكنى فقد أحسنت أيما حسن. السلسبيل على زاد المستكنى على البليهي، بعد هذا بعد ما ذكرت لكم تلك القائمة. أما في جانب العقيدة فعليك بثلاثة كتب لا بد أن تكون في مكتبتك، ثلاثة كتب في العقيدة لا بد أن تكون في مكتبتك: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروح هذا الكتاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروح هذا الكتاب، معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي وما يدور حوله، الطحاوية للطحاوي، شرح الطحاوية للعز ومثل هذا الصحابي هذا في جانب العقيدة. ثم لا تنسى في جانب العقيدة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في العقيدة. كتب ابن تيمية التي تكلم فيها في الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، في القضاء والقدر، في مسائل المعتقد، هو وابن القيم فاجمعها، وهذا يكفيك في المعتقد. أما في التاريخ فعليك بالبداية والنهاية، كتاب البداية والنهاية لابن كثير فهو كتاب فيار، وإذا حصل في يديك وهو يطبع الآن ويخرج على مجلدات تاريخ الإسلام للذهبي فهو مؤرخ الإسلام وعلامة الإسلام فحسبك به، كل الصيد في يده وفي الفرع. أما في التراجم فعليك بسير أعلام النبلاء فإنه من أحسن الكتب للذهبي، وتذكرة الحفاظ للذهبي، ومستقات الكمال لعبد الغني المقدسي كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. أما في مسائل مر معنا التفسير والتاريخ والفقه، أما الحديث وهو الواجب أن يقدم بعد القرآن فعليك بكتب الحديث، أولها الكتب الستة لا بد أن تكون في بيتك ومسند الإمام أحمد، هذه مدار رحى الإسلام على هذا الكتب. الكتب الستة ومسند الإمام أحمد تكون في بيتك، ويكفي من ذلك جامع الرسول لمن أراد أن يكون متوسط العلم في الحديث، جامع الرسول لمن عثير، فإنه جمع الكتب الستة جعل مكان ابن ماجه موطأ مالك، فأضف إلى جامع الرسول مسند أحمد، وفتح الباري لا يفوتك من بيتك، فتح الباري لا هجرك بعد الفتح لا يفوتك أبدا، وشرح النووي على مسلم، وتحفة الأحولي على الترمذي، هذه في الجانب الحديث. يضاف إلى كما سبق رياض الصالحين يكون معك، وبلوغ المرام، والتغيب والتهيب، وزاد المعادي، بل خلاصة كل كتب من كثير وكتب من تيمية وكتب من القيم تكون في مكتبتك. هذه مكتبتك، اسم ذلك فتاوى ابن تيمية، هذه مكتبتك، وهي لا تكلفك شططا، وهي ليست بالكثيرة، لكن كل خير ونفع وفائدة تجدها في هذه المكتبة، فإذا قرأتها وتدبرتها وأمعنت النظر فيها ورجعت المسائل فيها فأنت العالم قرة عين لك. المسألة العاشرة لباس طالب العلم. قد يقول أحدكم هذه مسألة خفيفة، كيف تتحدث في اللباس وهو أمر ظاهري ما ينبغي أن نعتنى به؟ إن أمر اللباس ليس بالسهل، كيف يلبس طالب العلم؟ لطالب العلم لباس خاص، لا يقول أنه لباس خاص عن المسلمين، لا، لكن له شارة في اللباس، واللباس ولو أنه أمره سهل لكن له مدلولات. أولا اجتنب من اللباس ما يدريك، الذي يدري بك من اللباس التنس المحرف الإسبال في الثياب، لبس الأحمر الذي فيه أنوثة وميوعة ودلال اجتنبه، لبس الحرير لأنه محرم، هذه ترشقك بالازدراء وأهل عدم الاستقامة والالتزام، هذا أمر لا بد أن تعرفه في اللباس، لكن تلبس اللباس الذي يتوسط به المسلمون، وحبذ اللباس الأبيض إلا لحاجة في صيف أو في غيره، في شتاء أو في غيره، فإنك تلبس ما تيسر، ويكون لباسك وسطا مقتصدا، لا يشبك بالكبراء الكبراء ولا بالمنزرين الشرهاء، لا يكون وسطا من وسط الناس، وتكون معتيا بهيئتك ولطافتك ونظرتك، وهي الأناقة، تسمى الأناقة. بعض الناس ولو أن ثيابه رخيصة لكنه أنيق، وبعضهم ولو أن ثيابه كثيرة غالية لكنه مبعثر، يشتري الغالي لكن يبعثر نفسه، فالأناقة والهندام من صفة طالب العلم. يضاف إلى ذلك الطيب والسواك والبسمة الرقيقة الشفافة التي تتبسم بشجاعة وعلو همة واثقة بالنفس، هذه تضاف إلى اللباس الذي لا يدري بك ولا يشبك، فهذا يكون معلوما عند الجميع، ويراعى في الثوب النظافة ومعاهدة النظافة والاقتصاد فيه. كان الإمام أحمد يلبس ثوبا بين ثوبين، لا غالي غالي ولا رخيص رخيص، وكذلك ابن تيمية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا أمر لا بد أن يتنبه له ولا يقال الإنسان هذه أمور، لا، إن هذه قواعد كبرى. إن من يأتي يخطب الناس ويتكلم في الناس فيرون ثوبه مسجلا لخطف الأرض ما يقبلون منه. إن من يلبس ثوبا في يديه خدما ويرش أصابعه ثم يطلع على المنبر ويتباكى هذا بتباكي ليس ببكاء. إن من يلبس أحذية أتت بها الموضات الجديدة ما أتى بها أو ما أتى بها أهل العلم أو ما رخص بها العلم توافق السنة إن فيها غرابة. إن من يلبس أحمرا أحمرا يحبه بأهل التأنس والتخنس لا يقبل. إن من يتشبه بأعداء الله الكفرة لا يقبل. فليتأكد طالب العلم من اللباس فإن أمره خطير. المسألة 11 معتقد طالب العلم. ما هو معتقدك؟ معلومة متشادة العناصر والأواصر تأخذ أهدابها بأهداب بعض، معلومة في قلبه وفي واقعه وفي ذهنه لا يحيد عنها قدر أنملة، هذا هو الواقع. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون معتقده على ذلك. معتقد طالب العلم معتقد السلف الصالح. لا بد أن يكون طالب العلم سلفي المعتقد في كل ما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة على مذهب السلف الصالح الثلاثة القرون، فإنهم أعلموا وأحكموا وأسدوا أسلم. لأن ابن تيمية ينقل أن بعض المناطق والفلاسفة وأهل علم الكلام يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، فكذبهم. بل طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، وطريقة الخلف أظلم وأغشم وأخرم. هي ليس فيها خير إذا خالفت طريقة السلف. وأنت مطلوب منك أن يكون اعتقادك اعتقاد الثلاثة القرون المفضلة في الأسماء والصفات، واعرف أن هذه البدع لا يقبلها الله عز وجل، وأن أهلها مخالفون لأهل السنة ويختلفون، بعضهم صاحب بدعة طفيفة وبعضهم كثيرة وبعضهم صغرى وبعضهم كبرى. فالأشاعرة ليسوا في الأسماء والصفات على مذهب السلف، ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا الرافضة في مسائل، ولا أهل الإرجاء ولا أهل القدر. فليتنبه العبد لهذا ولا الخوارج. كن سلفي المعتقد، تأخذ اعتقادك من معتقد السلف. وأحسن من كتب عن السلف ومعتقد السلف شيخ الإسلام ابن تيمية، حي الله ذاك الرجل وحي الله كتبه. هذا أمر لا بد ينبه عليه حتى يتأكد العبد. أما يقول ليس بيننا وبين الناس خلاف، لا خلاف، وأي خلاف؟ لماذا أقيمت المناظرة وأقيمت الجدل والمحاجة وقام الغضب من أجل لا إله إلا الله عز وجل ومن أجل الأسماء والصفات إلا لهذه الأمور؟ نعم في خلاف موجود، لكن يختلف الخلاف من خلاف إلى خلاف، حجمه تأثيره مداه. فلا بد أن نعرف أن هذا أخطاء في هذه المسألة فيبدع بها بحدها وبحجمها. المسألة 12 السنن على طالب العلم. طالب العلم حليته السنة، وإذا تحلى بها رزقه الله قبولا وإخلاصا وقبل كلامه. طالب العلم أن يصل فيها أن يجعل سورة الرسول عليه الصلاة والسلام على محياه، ولا يستصغر بعض السنن. اللحية سنة، والأصل في طالب العلم أن يكون ذا لحية، ولا يقال أنتم لا تتكلمون إلا في اللحى وإشبال الثياب. هي من السنة وهي جزئيات من حياتك لتكون صورة كاملة. هذه حياتنا وهذا مجدنا وهذا ديننا وإسلامنا. الكافر الذي يتبع أحد قادته وزعمائه يقلده ويتصرف بذلك، وزعيمك وقائدك محمد عليه الصلاة والسلام، قصر الثوب، السواك، خصال الفطرة، قص الشارب، تقليم الأظافر، حلق العانة والإبط، الغسل، النظافة والنقاء، هذا كلها لا بد أن تكون معلومة لديكم، فهي من السنة يا إخوتي في الله. السنة دخول البيت بسم الله، السلام على أهل البيت، الخروج والسلام، الجلوس جلسة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الأكل بسم الله، القيام بسم الله، النوم على السنة، القيام على السنة، قراءة كتب أعمال اليوم والليلة، الأذكار للنووي. تعلمك السنة لتكون مطبقا للسنة، بارك الله فيك. المسألة 13 نوافل طالب العلم. الأصل في طالب العلم أعظم نافلة بعد الفرائض طلب العلم. دراستك، حفظك، بحثك وتحقيقك نافلة، تؤجر عليها. أنت تسهر على علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير، أو أي علم تنفع به الإسلام، أنت أعظم من ذاك الذي يسهر في النوافل يصلي ويركع، لأن نفعك متعديا للمسلمين وخيرك عاما للأمة، وأنت تحيي الأجيال وتريد نهضة بالشعوب وردها إلى نعيم محمد عليه الصلاة والسلام. ذاك يصلي لنفسه ويجمع الحسنات لنفسه، أنت مأجور أكثر منه إذا أخلصت النية والمقصد. نوافلك لا بد أن يكون لك حد أدنى من النوافل تقصد فيه، والحد الأدنى على حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. لا بد أن يكون لك جزء من القرآن في اليوم، جزء أو ما يقارب جزء، لا يمر يومك إلا وتقرأه، شيء من الأذكار والتسبيح تعرفه الصباح والمساء، ركعتي الضحى، صيام ثلاثة أيام من كل شهر إن استطعت ولم تضر بدراستك وامتحانك، أن توتر قبل أن تنام أو تؤخر الوتر إذا علمت أنك تقوم. لك ابتهالات، لك خلوة مع الله في مناجاتك وعبادتك، لك دعاء، لك رفقة حتى يكون هذه سنتك أورادك ليكون لك تأثير في الناس، لأن القلب ذاك بقي على العلم ولم يكن له أوراد من النوافل جف القلب وقسى القلب وخمدت الروح فلا يكون لها إشعاع. المثل الرابع عشر: الإنفاق من العلم. العلم ينفق منه كما ينفق من الماء، في كل 40 شهر، هذا من الغنم. ولكن يقول بعض السلف: يا أهل العلم زقوا الحديث في كل 200 حديث 5 أحاديث، لأنه قرأ قراءة منهجية أن الحديث العمليات قليل، وحديث الفضائل وحديث الأخبار والسير والقصد كثير، فكلما مر بك حديث في يقبل العمل فأعمل به للتو والفور. الإمام أحمد يقول: كتبت المسند فيه 40 عن الحديث بالمكرر و30 بغير مكرر، ما من حديث مما يقبل العمل إلا عملت به، حتى إني وجدت حديثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختفى في غار ثور 3 أيام، فاختفى الإمام أحمد في غار بالكرخي في بغداد 3 أيام. والتطبيق يقع بالحادث، كلما سمعت الحديث ليس المسألة أن نمتحن وننجح، إنما المسألة هل عملنا. سبحان الله، أيعرض عليه الحديث في الصحيحين على السبورة ويكتب ويشرح؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حجة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل حمل بعمل أو زاد عليه، ثم لا يقولها أحد 100 مرة. أجل، ما فائدة الحديث حفظه واستنباطه إلا العمل؟ فنوافل طالب العلم على هذا، ومسألة الإنفاق من العلم معناها أن تنفقه، أن تزكيه، أن تعلم به الناس. القرى تسكو من الجهل إلى الله عز وجل، من البدع، من الخرافات، من التغليف، ما يعرفون أولويات الإسلام، أساسيات الدين، الغسل من الجنابة، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة. والطلبة الجامعيون يملؤون القرى وما يتصدر أحدهم ليقرأ بالناس أو يعلم الناس. إن الناس لا يريدون علما متخصصا أن تعلمهم بتصحيحات الأحاديث واختلافات وحفظ كلام العلم، يريدون علما مبسطا ميسرا. وأضعف واحد عندنا في هذه الجلسة يستطيع أن يكون عالما مفيدا لبني قومه في قريته وفي ضاحيته، فهو الإنفاق يوم تنفق يزيد الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. كل شيء ينقص إذا انفقت منه إلا العلم، كلما انفقت منه جاد، يأتيك كالسيل وكالبحر، كلما تحدثت وشرحت ولخصت ودعوت وخطبت تداعت عليك الخواطر وأتتك إن شاء الله الفتوحات وفتح الله عليك فأصبحت تسيل سيلانا. ومن المسائل التي ينبه عليها طلبة العلم التسرع في الفتية، لعلك تجد شابا في 15 من عمره جلس ولف رجله وقال في مسائل صعبة: الذي تطمئن إليه نفسي. من أنت يا ابن تيمية حتى تطمئن إليه نفسك؟ من أنت يا مالك بن أنس حتى توصلت إلى هذا النموع والإشراك في المسألة؟ ويقول وهو يهز رأسه: أرى والله أعلم أن هذه المسألة فيها 16 قولا. فيقال: أعطنا القول الأول. قال: نسيته. دخل أحد الناس أبو دلامة على المهدي الخليفة العباسي فقال: أتحفظ الحديث؟ قال: طلبت الحديث أياما. قال: حدثنا مما أعطاك الله. قال: حدثنا فلان عن فلان عن عكرمة عن ابن عباس عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حزم خصلتين دخل الجنة. نسي عكرمة خصله ونسيت الثاني. وماذا استفدنا؟ إن الإجهاض الفكري والتصدر قبل حينه معناه الهضم والفشل والانهدامية. من تصدر قبل حينه فاته التصدر في حينه، لأنه يعني يأتيه اندفاع من المجتمع وأسئلة، فإذا قال لا أدري كشف أوراقه. كل ما أسأل مثلا لا أدري لا أدري، يعني صحيح في بعض المسائل لا أدري نصف الجهل ولا أدري نصف العلم، لا أدري في كثير من المسائل التي تحرج منها. لكن يقول لك العوام: كم يتوضأ المتوضئ؟ قال: لا أدري، الله ورسوله أعلم. كم صلاة الظهر؟ لا أدري. كم صلاة العصر؟ لا أدري. كم أركان الإسلام؟ لا أدري. فلماذا لبست البشت وجلست بالإمامة والنظارة والعكاز أمام الناس؟ فالتصدر أمر وقع في الأمة. لا، هذا التصرع في الفتية هو التصدر، أن يتسرع في الفتية. وقد يوجد، نسأل الله العافية، في المجلس أن يلقى السؤال فيأتي الجواب قبل السؤال، قبل أن ينتهي السائل من السؤال، وإذا الجوابات تأتي تطير طيرانا في الجو. الحديث ضعيف، الحديث حسن، الحديث صحيح، ويغضب ذاك على أن قاطعه ذاك بالجواب. نسأل الله العافية. هذا هوى، ولا بد أن نخلص أنفسنا من هذه الأمراض، فلا بد أن نتمهل في الفتية لأنها صعبة. قال رجل من التابعين: والله إنكم لتفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وقال رجل لزيد بن ثابت: وقع علي مسألة. قال: ما هي؟ فسأل. قال: أوقعت؟ قال: لا، ما وقعت، لكن أسأل عنها حتى إذا وقعت. قال: اذهب، فإذا وقعت تجشمنا لك جوابها. وسئل علي بن أبي طالب مسألة، قال: لا أدري، ما أبردها على قلبي، لا أدري. وقال رجل لابن عمر، سأله في سؤال، قال: ما أدري. قال: أقول إن ابن عمر لا يدري. قال: اذهب كل من لقيت فقل ابن عمر لا يعرف شيئا. وقال ابن عمر: أتجعلوننا جسرا إلى جهنم؟ إنسان يطلق زوجته ثم يأخذك لأنك بالشريعة بثلاثي بذوقك، ويريد أن تنقذه فيربطك وينطلق. يوم القيامة ما عليه شيء، أنت رديت له زوجته وحللت له زوجته، لكن أنت تحبس يوم القيامة. إنسان وقع في رضاع ومشكلة عمته مع خالته مع ابنة عمه، ثم يدهشك بها في مجلس فيقول: لا أدري، انكسر جهك أمام الناس. فنقول: نتوكل على الله الفتاح العليم ربك. هذا يجوز، وفلان يتزوج من فلانة فيحل ما حرم الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة، إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. أتى رجل إلى الإمام مالك بأربعين مسألة، فأجاب عن ثمان مسائل ورد 32 مسألة. قال: يا مالك، أتفتي في هذه وقد ضربت لك أكباد الإبل من العراق إلى هنا؟ قال: ما أعرف إلا هذا. ارجع إلى الناس قل: مالك لا يعرف شيئا، وما ضرنا. هذا التسرع في الفتية. فالوعظ والدعوة غير الفتية، الفتية له هناك. من بلغ في العلم مبلغا عظيما فليفتي، وأما الدعوة فكل إنسان يستطيع بما عنده. لا يلزمك إذا خطبت الجمعة أن تفتي الناس، أو ألقيت درسا أو محاضرا أن تفتي الناس. وافتي في قدر ما تعرف، هذه لا تحكم العلم، لكن الذي لا تعرف قل: لا أدري، الله أعلم. ومن المسائل التصدر كذلك مرض خطير، وهو أن يأتي إنسان في أول الطريق فيتصدر وهو محمود من جانب ومذموم من جانب. أما محمود فإنه من قوة الهمم، من قوة الهمم أن تكون إماما، واجعلنا للمتقين إماما. قال عثمان بن أبي العاص لسعد أبي داود وهو شاب: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. من حسنك وإبداعك وعلو همتك أن تكون إماما، أن تكون خطيبا، أن تكون محاضرا، أن تكون متحدثا، هذه من إشراكك وإبداعك وروعتك. لكن الخوف أن تعطي نفسك أكثر من حجمها. تصلح أن تكون خطيب، لكنك تقول: أنا مفتي الزمن، أنا فريد العصر، أنا ذرة الدهر، أنا بركة الوقت مولانا. فالإنسان قد جعل الله لكل شيء قدره، يتدرج تدرجا ولا يعطي نفسه أكثر من حقها ولا يهضمها أقل، لأنه إذا هضمها وسوس على الشيطان، يجلسه في ركن ويقول لا تفتي لا تحدث لا تخطب، فيبقى الأمة في جهل. ومن المسائل خلق طالب العلم، أعظم خلق لطالب العلم التواضع. قال بعض السلف حق على طالب العلم أن يحتى بالتراب على رأسه من التواضع. مر إبراهيم بن أدهم بقرية فأتت امرأة برماء تريد أن تلقيه في المزبلة فألقته فوقع على رأس إبراهيم بن أدهم، فأتى أهل القرية يعتذرون منه. قال رجل استحق النار، إذا صلح بالرماء فهو ناجح. يقول أنا استحق النار عند الله وأنا صلحت على الرماء في الدنيا، فماذا علي؟ ومرة فزاحم رجلا في طريق هو إبراهيم بن أدهم، فأخذ هذا الرجل العصا وضرب إبراهيم بن أدهم على رأسه وقال إنك رجل سوء. قال إبراهيم بن أدهم ما عرفني إلا أنت، وسكت. وقالوا عن عمر بن عبد العزيز ذهب يصلي في الجامع الأموي، يصلي صلاة الليل وهو خليفة زاهد جدد الأمة الإسلامية في القرن الأول، ذهب يصلي في ظلام الليل ولم يكن هناك سراج، فذهب فصلى وهو يبكي، فلما انتهى من صلاته ذهب ليعود لقصر الخلافة فوطئ رجل وهو نائم، فقام الرجل عام للرجل قال يا حمار. قال أنا لست بحمار، أنا عمر بن عبد العزيز، وذهب. هذا التواضع. سالم بن عبد الله زاحم رجلا في منى فقال له الرجل يا مرائي يا منافق، قال ما عرفني من الناس إلا أنت. وقالوا للإمام أحمد وهو يحمل الحطب في السوق، إمام أهل السنة والجماعة الذي تبيعه مليون وثمانمائة ألف في بغداد، قالوا نحمل الحطب عنك، فاحمر وجهه قال من نحن إلا قوم مساكين، لولا ستر الله اتصرحنا. سفيان الثوري حصد الزرع هذا بيده وبالمنجل وأخذ أجره. الإمام أحمد كان يلقط السنابل هذه ويضعها في مكتب بأجره. كان زكريا عليه السلام كما يقول ابن كثير كان يخيط، فكان يقول ما يدخل الإبرة في ثقبها إلا يقول سبحان الله، الإبرة في ثقبها فيقول سبحان الله. قالوا فأوحى الله إليه يا زكريا لقد رفعتك مكانا عليا، والله يقول في القرآن ورفعناه مكانا عليا. قال بماذا يا ربي؟ قال أنظر إلى صحائف عبادي في المساء فأجد صحيفتك أعظمها حملا، تسبيح وتهليل وتكبير. فالتواضع من سيم طالب العلم، كلما نزلت إلى التراب كلما رفعك الله. الغبار خط شيء ارتفع، لكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكن في الأرض، إذا مات الكلب في البحر طفى على سهل البحر، أما الجواهر والدرر فإن الغواص ينزل لها بكلفه. فمثل طالب العلم من تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله وضعه. كل ما رجعت فانسان وضعه الله، قال اسأل أن تعد قدرك، اسأل أن تعد قدرك. ولكن متواضع كلما تواضع قال ارتفع رفعك الله، انتعش معشك الله. ومنها الشجاعة في طالب العلم، شجاعة في الحوار بأدب، ما يقول الأستاذ صدقت أحسن الله إليك بارك الله فيك، ويدري من قرأت نفسه أن هذا أمر خطأ، يا ترى الأستاذ لم يعتقد أهل البدع والجهمية على الصبورة، فتح الله عليك يا شيخ. لا، إن صراحتك توجب عليك الشجاعة، تقول يا أيها المعلم الجليل يا شيخ أنا أنت أعلم منا، هذا خطأ، هذا رأي ابتداعي. يأتي بمسألة يبيح فيها ما حرم الله توقف عند حده بأدب، يأتي بقضية مجاملة ومداهنة ورياء وسمعة توقفه عند حده، ترى عليه معصية تنبهه تكتب له ورقة بأدب. أما النفس الاستقلائية والانهزامية والفشل فهذه نفوس اليهود أهل السوق والاستعمار، ضربهم هتلر على رؤوسهم حتى أصبحوا بهائم يسكتون أبدا، هز رؤوس فقط. ومن خلق طالب العلم علو وجنة، لا يرضى، لا يقول احفظ كتاب أفهم كتاب، لا، يجعل في ذهني أن يصلح الكرة الأرضية حتى أستراليا يكون مصلح لها. من منحك؟ من حجبك عن أبواب الليل؟ فإنه فليس عن المكرم المكرمات إذا ما أتيت أو كما قيل حاجب يحجبك. من حجبك؟ إذا ما حجبتك خصال امرئ فكن مثل ما كانه يحجبك، فليس عن المجد والمكرمات إذا ما إذا رمتها حاجب يحجبك أبدا، تكون همتك أكبر، تكون علامة في العلوم، وتكون موسوعة فيرزقك الله على قدر همتك. الهمم همم، يقول ما أعطى الله النبوة الأنبياء إلا لهممهم. أيها الإخوة الفضلاء، أيها يا طلبة العلم النبلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، هذه حلية طالب العلم وقد بلغت. وأسأل الله أن ينفعني أولا ثم ينفعكم بما سمعنا، ويجعل طلبة العلم على ما يحبه الله ويرضاه قادة وسادة وموجهين ومربين ومعلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.